اللي بنحلم بيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج محكمة العلماء. يمكن احنا متعودين في هذا البرنامج ان احنا بنتكلم عن الفرق الضالة، ويمكن كنا بدأنا بفرقة الشيعة واسهبنا في الكلام ولنا كلام تاني فيها ان شاء الله، لكن في حلقات اخرى ان شاء الله. يمكن اللي خلانا نغير النهاردة الموضوع نظرا للظروف اللي احنا بنعيشها في هذه الايام، ان احنا في اجراء انتخابات برلمان الثورة في المرحلة الثالثة ان شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لمصلحة بلدنا الغالي ان شاء الله. فعشان كده غيرنا الموضوع، ويسرنا ويشرفنا ان يكون معنا السادة الضيوف، دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مرحبا بفضيلتكم.
أهلا بك. أهلا بك.
معنا أيضا دكتور محمد عمارة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو برلمان الثورة، مرحبا بفضيلتكم.
يا أهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
طبعا يعني نهنئ أنفسنا إن شاء الله، ونهنئ حضرتك بهذا الفوز إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملك في الخير وأن يوفقك بإذن الله وإخوانك. حضرتك عن دائرة حلوان والمعادي إن شاء الله.
نعم، دائرة الرابعة جنوب إن شاء الله.
الدائرة الرابعة جنوب، ربنا يوفقك إن شاء الله.
تبدأ من السيدة زينب تنتهي في التبين وماي.
أما إن شاء الله.
هو أشهر حاجة فيها طبعا حلوان والمعادي.
إن شاء الله، ربنا يوفق حضرتك. الحقيقة يعني أنا عايز أسأل أولا فضل الدكتور مختار، هل ترون سيادتكم إن الانتخابات تعتبر نجاح لأول تجربة ديمقراطية في مصر؟ انتهت المرحلة الأولى والثانية يعني كما نرى أنها بنجاح، هل هذه بداية لنجاح أول تجربة ديمقراطية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد ده سؤال مهم جدا في بداية هذه الحلقة. يعني أنا أتصور أنها حققت نجاح يعني غير مسبوق، لم يحصل أتصور في تاريخ مصر الحديث أن تكون هذه الانتخابات بمثل هذا الإقبال اللي وصل في مدى إلى حدود 65 أو 70%، وربما أكثر من ذلك. ما حصلش. الطوابير اللي كنت بتشوفها في الشارع، الإحساس المواطن العادي بأن صوته أصبح له قيمة، وأن صوته أصبح وأنه رأيه أصبح يعول
مؤثر.
عليه مؤثر في هذا الموضوع، أعتقد كان دافع كبير جدا لهذا الإقبال الكبير في هذه الانتخابات. أنا أتصور أن الانتخابات مورست بحرية بشكل كبير، كل أدلى بصوته بدون أي ضغط أو تأثير أو غيره. لكن وأنت تبحث عن الديمقراطية ربما أنت بتربو إلى مثالية أكثر في انتخابات قادمة، من ناحية فرز الأصوات، من ناحية اللجان التي يعني تشرف على هذه الانتخابات.
إذا قورنت بالتجارب السابقة طبعا يعني في نجاح باهر،
صحيح،
لكن مش هي
في الشك.
زي ما حضرتك بتقول الصوره،
انت بتطمح دايما في المثاليه، بتطمح في المزيد، بتطمح في طموحك. الان طموح المواطنين الان، بعد انت كنت تتحدث عن انتخابات كانت بتوصل مداها 7% او 8%، كنا نقول احنا امام اقبال وامام مش عارف ايه. انت النهارده في انتخابات وصلت الى حدود 70% او 80% او اكثر من ذلك، بتتحدث عن شيوخ، عن عجائز، عن نساء، عن بنات، عن رجال اقبلوا على هذه الانتخابات بطريقه غير مسبوقه. انا اتصور ان هذه الانتخابات مورست بحريه كبيره، وان هذه الانتخابات هي عنوان ديمقراطيه، وان ما افرزت عنه هذه الانتخابات هو التعبير الحقيقي عن راي وجموع كثير جدا من المواطنين.
نعم. كانوا خايفين من ال 500 جنيه حضرتك ولا رايحين
لا يعني ما تقدرش تقول كده، لكن ممكن انك انت تقول سبب من الاسباب.
نعم.
في كان دافع لبعض الناس.
نعم.
لكن انا شخصيا وانا رجل قانون، حته ال 500 جنيه دي اللي عليها تعليق، وانا اتصور انها صعبه التحقيق وجزاء صعب التوقيع يعني في حاله وقوع
ان شاء الله. دكتور محمد عماره، يعني بعد المرحله الاولى والثانيه كانت نتيجة اكتساح التيار الإسلامي في الوقت اللي الناس عندهم تخوف رهيب من هذا الفوز وهذا الصعود. يعني كيف ترون هذا التخوف؟ ما مصادر هذا الخوف من التيار الإسلامي؟ للأسف من كثير من المسلمين، لكن هم في تخوفات معينة، كيف ترون هذا الخوف من هذا التيار؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، يعني التخوف، احنا عارفين الشعب بينقسم لفئات عدة وطوائف متغيرة. احنا عايشين في وسط الناس منذ زمن بعيد، وبنتعامل معاهم في المساجد، بنتعامل معاهم في الطريق، بنتعامل معاهم في السكن، بنتعامل معاهم في الجامعات، في كل مكان. هو التخوف الحقيقة ليس من عموم الناس، وإنما من فئة معينة لا تريد للإسلام أن يظهر ولا تريد للإسلام أن يطبق، وتريد أن تقلل دوما من شأن الإسلاميين أو من شأن الأحزاب اللي هي اكتسحت، بدليل أنك أنت سمعت في الآخر للأسف من بعض الناس اللي هي مرشحة لرئاسة الجمهورية أو يعني في سياق الترشيح، يعني أو بعضهم يقول لك الناس دي ما لقتش بديل غير الحزب الوطني غير الإسلاميين. الناس يعني ظنت أن العدل ممكن يطبق عليه الدولة، فهم دولة البديل الوحيد. وبعضهم يقول لك الناس سيطرت عليهم، ما عندهمش ثقافة كافية. وأنا بعتبر ده اتهام قاسي جدا للشعب المصري، حصل قبل كده على لسان نظيف لما قال الشعب المصري ما عندوش وعي سياسي. فالامر بيتكرر، لكن انا عايز اقول ان الشعب المصري عنده وعي وحبه لدينه، وكان تقرير المنظمات الحقوقيه قبل 4 سنين ان الشعب المصري من اكثر الدول في العالم التزاما بالدين بتاعه، سواء كان اسلامي او غير مسلم او غير مسلم. فهي الحقيقه يعني انا شايف ان هي ناس معينه بتقلل من هذا الشأن، وهم عمالين يطلعوا اشاعات، حتى يمكن اغربهم كان سمعت بيها هيئه الامر المعروف يعني ممكن
قبل ما ادخل في دي الادله دي ليها برضه وقفه معانا، لكن فعلا انا سمعت من ناس لا مسلمين ومش اعداء بالدين ولا بيكرهوا الدين، لكن هم يعني ناس بسطاء وناس عاديين، لكن هم بيتخيلوا ان هو خلاص اصبح ليس له حريه في اي شيء، كل شيء هيمارس عليه بالعنف والقسر والقهر. ناس طيبين، انا عايز اكلمهم دول، عايز
انا بعذرهم لسببين.
نعم.
السبب الاولاني، وده انا دايما بقوله وبكرره، ان احنا ما فيش حد فينا ولد في ظل تطبيق شرع اسلامي ولا في ظل عداله اسلاميه. احنا ولدنا، وسامع الدكتور مختار بيكلمك قبل ما ندخل، ان الدوله فيها فساد مقنن للاسف، يعني ما فيش عداله مقننه، ما فيش عداله موجوده. الحاجه الثانيه الاعلام، لان الاعلام برضو ليه اثر كبير جدا، ولذلك انت من اول الياتك في التعامل اصلاح الاعلام، اصلاحه مش كسره، لا اصلاحه.
نعم.
انك انت تنشر خبر وخبر صحيح وتعاقب على اي خبر مغرض.
نعم.
فهو الناس للاسف بتسمع بدليل الاشاعه، الاشاعه بتطلع النهارده الناس بتبدا تتصل عليك والناس بتبدا تخاف، وهتقطعوا الايد وهتقطعوا الرجل، كما لو كان الامر يعني الناس دي جايه تدبح وجايه جايه سكاكين حمله سنه. فهو الاعلام ليه دور كبير جدا في هذا الامر. فانا احنا بنعذرهم يعني الحقيقه بنعذرهم، وبنقول لهم كان من الاولى ان الناس ده هي لو عندها وعي تسال ايه برامجكم، انتوا جايين بايه، ايه اللي انتوا هتعملوه.
الشعب فعلا محتاج تثقيف مش بس ديني، لان هو فعلا الفتره السابقه كانت يعني فتره تعتيم واظهار ما يريدون اظهاره للناس.
نعم.
يعني
نعم.
نرجع لحضرتك تاني ان شاء الله. مع السؤال الاول مع دكتور مختار، حضرتك يعني اتقال في الفتره الاخيره ان التيار الاسلامي لما نجح بعاطفه دينيه باستغلال الفقراء والمحتاجين والطيبين، فاستغل عطف الناس دول، والدين كما يقولون افيونه الشعوب، فضحكوا على الناس بده، لكن ليس لكفاءه. يعني الناس اللي نجحت ما نجحتش بكفاءه، يعني هذا انقله من الكلام يعني لنسمع الرد على هذا.
شوف انا هقول لسعادتك حاجه، يعني انا اتصور انه يعني هذا كلام عاري من الصحه، ليس دفاعا عن التيار الاسلامي وليس دفاعا عن الاحزاب المنتميه الى هذا التيار، ولكن حقيقه الناس، يمكن كنت بتناقش مع سعادتك قبل الحلقه.
نعم.
بقول يمكن ربما من الاسباب اللي ساقت الناس لهذا التصويت الكبير جدا هي حاجه الناس الى قيم ومبادئ وتقاليد واعراف ودين ضاع واندثر.
نعم.
الناس كانت بتبحث، ربما من وجهه نظري، وانا تناقشت مع الكثيرين في هذا الامر، ربما راوا في هؤلاء الاشخاص المنتمين لهذه الاحزاب بما لهم وبما عليهم من التزام بالدين، بما لهم وبما عليهم من سنوات طوال ادوها في محاربه فساد مستشري في كل قطاعات الدولة على مدار سنوات، نظام حكم سلطوي استبدادي شمولي. يمكن التيار الوحيد اللي يعني مش عايزين نقول ذاق وبال الامرين من هذه الحكومات المتعاقبه ربما من سنه 54 حتى هذا التاريخ.
نعم.
يعني احنا دايما بنقول الفتره فتره مبارك ال 32 سنه بتوع مبارك، لا انا بقول لسعادتك تقريبا من 54 من بدايه مذبحه الاخوان الاولى سنه 54. بنتحدث عن تيار اسلامي نشئ من بدايه من سنه 1928 حتى هذه اللحظه وهو بيحارب على المستوى السياسي على المستوى الفكري على المستوى الديني.
نعم.
فقه الناس وادراك الناس برغم الحمله الاعلاميه الشرسه اللي علق عليها معالي الدكتور في حواره مع سعادتك، من تسليط الضوء على الاسلاميين من هم جايين طبقوا الحدود وانه جايين لا هم لهم ولا شغل لهم الا قفل الخمور منع الخمور ومنع الشواطئ اللي هو الضغط على امور معينه ربما تشغل بال الكثير جدا من الناس
حتى يعني يزنقوا الضيوف. وهذا متعمد
صحيح
في انه ايه بيسالوا في دي في الشواطئ بيسألوا في الحاجات اللي هي ممكن تكون بس قدر يعني يستفزه ويخليه يتكلم
في ده. صحيح صحيح مقصود بدون البحث عن برنامجك ايه.
نعم.
انت جاي تقدي لي ايه.
نعم.
ودائما وابدا كانت السبه اللي بتوجه لهذا التيار انه كثير التواصل مع المجتمع وكانه هذا عيب. انه استطاع ان يفرض اسمه وكنيته وقدرته على يعني ادراك حاجات الناس مع المواطنين وكأن هذه صب ايضا. يعني دايما بيقيس فشله على نجاح الاخرين. وانا يعني يمكن في احدى البرامج انا قلتها حجة البليد، يعني دايما انك انت النهاردة ما تسبنيش بان انا متواصل مع الناس بان انا حسن الصلة بالمواطنين بان انا استطيع ان انا ألبي حاجاتهم بان انا متواصل معهم وعارف هم محتاجين ايه في الوقت انك انت لم تستطع ان تواصل بهذه الدائرة. وانا اتصور ايضا قد تكون من جملة هذه الاسباب، خلينا بس اقول لك ديت الناس وصلت الى مرحلة كفر بالايديولوجيات. يعني مسألة اليمين واليسار، مسألة الاشتراكيين، مسألة الليبراليين، كل هذه المسميات الناس وصلت إلى مرحلة ماذا قدموا على مدار سنوات؟ ماذا قدموا في عرف النهضة؟ ماذا قدموا في عرف الاقتصاد؟ ماذا قدموا في عرف العلم؟ لم يستطعوا أن يروا شيء. فأنا أتصور أن هذا اختبار يعني قاسي
جدا
بالنسبة لهذا التيار في هذا البرلمان القادم. ودي حاجة موجهة برضو لمعالي الدكتور محمد
أن
يكون عنده المقدرة إن شاء الله في أن يقدم لنا استجوابات ويقدم لنا أسئلة ويستطيع أن يناقش الحكومة ويستطيع أن يحمل هموم مواطنين وهموم أمة عظيمة عانت من الفساد وعانت من الاستبداد وعانت من الفقر.
ان شاء الله. امين يا رب.
ان شاء الله.
دكتور محمد انا نسيت اسال حضرتك، انت يعني كنت قايمه ولا فردي ولا انتمائك؟ انا في كلمه لان في سؤال هساله حضرتك وهعرف اجابته بس بعد فاصل قصير ان شاء الله، لكن اعرف الانتماء الاول كان ايه؟
كان قايمه، كنت راس قايمه.
قايمه ايه؟
حزب النور.
النور. عشان كده بقى حضرتك طبعا منور مبدئيا، لكن الكلام اللي قاله الدكتور مختار كان مركز قوي على جماعة الإخوان والجماعة اللي هي لها شغل سياسي ولها تاريخ سياسي وذاقت وذاقت وذاقت.
على فكرة
اللي اتقال في
على فكرة يا سيدي على فكرة يا سيدي انا عايز اقول لك حاجة، انا وانا بتحدث عن التيار الاسلامي
انا ما قصدتش انك
لا 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 انا لا افرق بين جماعة الإخوان وانا من يضع فرقة بين الاثنين انا اتصور انه واهم.
انا ما قصدتش ان حضرتك بتفرق بينهم، انا قلت ايه الناس بتقول ده بينطبق على الإخوان، لكن بيقولوا اللي طلعوا فجأة الاخوة بتاع النور والسلفيين وما كانش لهم اي تاريخ سياسي بيقولوا كده. انا عايز دكتور محمد عمارة بقى اللي هيبقى له دور سياسي كبير ان شاء الله يرد عليهم بس بعد الفاصل السريع ان شاء الله. الاخوة والاخوات فاصل قصير ونواصل اللقاء معكم ان شاء الله.
ادي برلماننا يا ثورتنا اللي هنفرح بيه، هيعبر عنا ويسعدنا ده املنا فيه، واللي اخترناه قلوبنا معاهم يا رب يعينهم ويصونهم ويحققوا لنا اللي بنحلم بيه.
سنعود بمشيئة الله.
مشاركتنا خير للأمة بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة يلا نشارك خطوة ونكمل أحلامنا والمستقبل يبقى جميل ده احنا زمان يا ما تقلمنا وصوتنا ضاع مش عايزة دليل الفرصة جاتنا يا ناس لازم نسعى ونبني أساس دستورنا في أيامنا الجاية يلا نشارك يلا بهمة دي مشاركتنا خير للأمة بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة يلا نشارك
مصر بتناديك صوتك أمانة عدنا بفضل الله
ادي برلماننا يا ثورتنا اللي هنفرح بيه
هيعبر عنا ويسعدنا
ده املنا فيه
واللي اخترناه قلوبنا معاه
يا رب يعينهم ويصونهم ويحققوا لنا
اللي بنحلم بيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، عدنا بفضل الله معكم ومع السادة الضيوف. انضم إلينا الآن فضيلة الدكتور أحمد الخولي أمين عام مساعد حزب العمل. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. يعني الحقيقة في استبيان الأول هنقوله، ياريت تشاركوا معنا قبل ما نرجع للسؤال بتاعنا. السؤال بيقول: هل تعتقد ان مجلس الشعب القادم سوف يعمل بحرية دون ضغوط خارجية؟ الإجابة نعم أو لا. اللي عايز يشارك معنا إن شاء الله بيتصل على 94172. نرجع للسؤال بتاعنا اللي كان موجه للدكتور محمد عمارة، وسؤال الناس انه في تيار اسلامي له تاريخ سياسي، لكن في تيار ظهر فجأة، كيف تردون على هذا القول ان شاء الله؟
طب انا بس اسأل حضرتك سؤال، انت عارف الرمز بتاعنا كان ايه في الانتخابات؟
يعني ازاي ما نعرفش، ما هو رمزنا كلنا.
طيب ما احنا جينا منه.
ماشي. الرمز والاسم كمان.
طلعنا من الفانوس.
الرمز والاسم، ما هو نور وفانوس يعني. لكن احنا عايزين نبين للناس.
هو برضو يعني اتهام لينا ان احنا طلعنا فجأة او ان احنا كنا مغيبين عن العمل السياسي. احنا من اكتر الناس، يعني طبعا هنقول ان جماعة الاخوان كفصيل اسلامي اتوجد قبلنا وعمل في السياسة قبلنا، ويمكن منه انبثق كتير قوي من الجماعات الاسلامية بعد كده المختلفة، سواء كانوا السلفيين او الجماعة الاسلامية او الجهاد او غيره يعني. لكن احنا تقريبا من السبعينيات بنشتغل كفصيل موجود في الارض، لكن ما بنتكلمش في السياسة بشكل مباشر، يمكن لعدة ظروف، يمكن اهمها ان احنا كنا عارفين اتكلمت ما اتكلمتش هم هيعملوا اللي هم عاوزينه في الاخر، شاركت ما شاركتش اللي هم عاوزينه هو اللي بيكون.
نعم.
الحاجة الثانية ودي برضو يعني قضية مهمة جدا، احنا كنا شايفين الاخوان كانوا مبعدين تماما عن العمل في الدعوة، كانوا مبعدين عن الالتقاء بالجماهير، الالتقاء مباشر. فاحنا كنا واخدين بمبدأ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. فاحنا كنا واخدين الجانب ده واهتمينا بيه، وكان دلوقتي معظم الموجودين دلوقتي على الساحة بينتموا لهذا الفصيل، فصيل يعني السلف في الدعوة وغيرها يعني. لكن احنا يعني ابتعدنا كتير قوي، انا توقفت من كتير من المحافظات بسبب يعني الكلام في بعض الحاجات، وليا خطب مسجلة بنتقد فيها وزراء في اعمالهم، وبنتقد فيها الحكومة في ادائها، وحتى انتقدت يعني الرئيس نفسه في خطبة من الخطب، وتوقفت من الجيزة كلها بسبب خطبة من الخطب. فكنا موجودين وكانت السياسة عندنا، ولا زالت على فكرة هي جانب كبير قوي عندنا في الدراسة. يعني السياسة الشرعية عندنا وفيها مؤلفات عدة بندرسها في جانب الفقه، وفي عندنا قسم السياسه الشرعيه في شرع وقانون.
لكن مش كما يقولون جايين عشان تقطعوا العيد
هي ديت الاشاعات المغرضه اللي هم يعني حجه البليد زي ما قال الدكتور مختار دلوقتي، هي حجه او شماعه بيعلقوا عليها. يعني على فكره كان في تقريرين جمال قوي جم، واحد من امريكا واحد من اوروبا. الاولاني في امريكا النيويورك تايمز بيقول ان حزب النور اثبت ان هو اكثر كفاءة على العمل السياسي من الاحزاب الليبرالية اللي هي بتعلق شماعتها عليه. التقرير الثاني كان جاي من تحديدا من فرنسا، بيقول ان الاحزاب الليبرالية مش لاقية شماعة تعلق عليها غير العاطفة الدينية اللي فاز بيها الحزب حزب النور يعني،
كل التيار الاسلامي.
نعم. لكن هم زي ما نقول ايه، وزي ما قال الدكتور دلوقتي دكتور مختار، هو حزب النور الاخوان معروف.
نعم.
معروف لكتير من الناس، لكن حزب النور زي ما بيقولوا ظهر فجأة، لكن هم ما ظهرش فجأة ولا حاجة.
لا هم مش بيتكلموا عن الحزب كحزب منشأ كفكر، يعني هم يسموه الفكر التيار السلفي او الفكر السلفي، هم هكذا يسمونه.
الفكر لم يغب.
نعم.
وعلى فكرة الاخوان نفسهم مبدأ الامام حسن البنا هي طريقة سلفية.
نعم.
في الاخوان
كلنا سلف. نعم. هو المشكله ان هم مفرقين،
لكن هم المعنى بعيد عنهم.
يبقى الهدف واحد والمعنى. نعم. واحد، لكن كل له
ايديولوجيه فقط في
المعنى. نعم نعم نعم. دكتور احمد مرحبا بفضيلتكم. سؤال كده، يعني هل ترون اعطاء الفرصه للتيار الاسلامي كاختبار، وانا اعتقد ان هو اختبار صعب جدا جدا ومسؤوليه في مرحله خطيره ومهمه جدا في حياه الأمة، تاخد فرصة ونشوف ماذا سيحققون، أم يعني ما ترونه من يعني مهاجمات وتخوفات في الوقت الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا أشكر قناة الحافظ على الاستضافة دي، وأحمد الغريب على هذه القناة، حيث يعني كان لنا لقاءات قبل ذلك. وتحية للإخوة الضيوف الزملاء، وأسف لتأخري في مواصلات القاهرة.
معلش، الحمد لله على سلامة.
بالنسبة للحقيقة يعني احنا جربنا خلال أعوام كتيرة، مش هقول بعد ثورة يوليو فقط، يعني حتى قبل ثورة يوليو، أنظمة ليبرالية وأنظمة اشتراكية، والإسلاميين لم يأخذوا أي فرصة. الفرص اللي كانت متاحة هي في نطاق المعارضة والمعارضة المحجمة المتوقع من قبل الأنظمة، سواء كانت الأنظمة ما قبل ثورة 23 يوليو أو ما بعد ثورة 23 يوليو. حتى ما قبل ثورة 23 يوليو كان النظام المالكي والحكومات الليبرالية في ذلك الوقت يعني تستكثر على الإسلاميين أن يكون لهم حزب أو يكون لهم أعضاء في البرلمانات التي كانت قبل الثورة. ثم بعد الثورة انتهج الحكم في ذلك الوقت أو حتى ثورة 25 يناير منهج معين، هو نظام الحزب الواحد، سواء كان الاتحاد القومي او الاتحاد الاشتراكي او ثم بعد كده الحزب الوطني. ونظم الاحزاب اللي كانت موجوده كانت هي عباره عن نظام الاحزاب الموجود كان عباره عن يعني تهميشات او هوامش حول الحزب الوطني، وكان اي حزب معارض حقيقي يريد ان يعني يطلع براسه او عن هذا النظام اللي كان موجود كان يعني يستقطع. ولنا في المثال ده حزب العمل. حزب العمل كان هو بوترقة لكل الفصائل الإسلامية، كان هو المعبر عنها تقريبا في فترة الثمانينات أو التسعينات بكل فصائل الإسلامية، سواء كانت جماعة إسلامية أو جهات أو سلفيين أو إخوان مسلمين.
إذن حضرتك بترى أنه التيار الإسلامي يأخذ الفرصة كاملة ليبين لنا يعني فكره
يعني دي أول مرة بإذن الله يعني تستمر هذه المرة إن شاء الله يعني.
نعم.
يعني بعد المرحلة الأولى والثانية والآن الثالثة بإذن الله تعالى يعني يتم المراد وتحدث هذه الأغلبية الغير مسبوقة بإذن الله لكل فصائل التيار الإسلامي
إن شاء الله. دكتور مختار، يعني سؤال كده، هو دكتور احمد قال على موضوع الحزب الواحد، هو بيقولوا دلوقتي احنا هنرجع تاني لموضوع الحزب الواحد وحزب الاغلبية واللي هيسيطر وهيهيمن ومش هيبقى فيه لا معارضة ولا حد هيتكلم معاه، وده تخوف بعض الناس. ما رأي حضرتك في هذا الفكر؟
لا يعني هقول لساعتك حاجة. هو بالتأكيد هذا الاكتساح الكبير انت بتحدث عن نسبة 68% او 70% في النظم الديمقراطية، دي نسبة يعني رهيبة
طبعا.
يعني الحزب العدالة والتنمية في تركيا بيحكم تركيا ب 38%. حزب العدالة والتنمية المغربي اللي شكل الحكومة الأخيرة من قبل الملك حصل على 107 أصوات من عدد حوالي تلت الأصوات، حوالي 30% أو 32%. لكن أنت بتتحدث عن حزب 70%، فدي نسبة مزعجة ما فيش شك فيها. نسبة مزعجة بكل معايير الأداء البرلماني، لأنك أنت بتتحدث عن برلمان، هذا البرلمان بشكل او باخر يعني كثيرا يتحدثوا ان هل الحكومه هتنبثق من قبل البرلمان ولا ولا هتطبق الماده 56 من الاعلان الدستوري للمجلس الاعلى للقوات المسلحه او لرئيس الجمهوريه ان يقول الحكومه عن الحكومه. كانت الاجابه شخصيا ان اذا لم تكن من البرلمان فلا بد ان تكون بالتوافق مع البرلمان. يعني اذا لم تشكل الحكومه من قبل حزب الاغلبيه اللي موجود في البرلمان فلا بد ان يوافق على الحكومه حزب الاغلبيه الموجود في البرلمان. لان هذا البرلمان بحجم المسؤوليات الملقاه عليه هو من يسائل الحكومه، هو من يستجوب الحكومه، هو من يسحب الثقه من الحكومه، هو من يعتمد ميزانيه الدوله، هو من يناقش الاتفاقيات الدوليه والمواثيق والمعاهدات الدوليه. اذا هو يستطيع ان يعطل الحكومه او يعطل اداء الحكومه بشكل كامل. فانت بحكم هذه الاغلبيه اللي هتديله الفرصه ليفعل ما يريد مع الحكومة القادمة، من هنا جه القلق. لكن خلي مردود هذا القلق ان هذه هي ارادة المواطنين. احنا بنتحدث عن 99% بتاعت زمان وبتاعت الحزب الواحد. احنا بنتحدث عن انتخابات حرة افرزت هذه النسبة، وهناك تيارات معارضة ما فيش شك. هو حزب المصريين الاحرار حصل على كم صوت او كم مقعد، الحزب الوسط والحزب الذي حاول ان يلحب على الاجنحة الكثيرة فخسر كثيرا وحصل برضو على مجموعة الاصوات. ثم هناك بعض الاحزاب الاخرى اذا كنت بتحدث عن الوفد او غيره من هذه الاحزاب.
نعم نعم.
فهناك معارضة بداخل البرلمان، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذه المعارضة بالقدرة ان تناوئ هذا الاكتساح الكبير للتيار الاسلامي او هذه الاغلبية اللي موجودة؟ اقول لك بحكم الممارسة الديمقراطية صعبة. يعني بحكم الممارسة الديمقراطية وبحكم التصويت وبحكم الاغلبية اللي بتيجي من خلال التصويت على اي مشاريع او اي قوانين او اي اطروحات بتطرح داخل البرلمان، مسألة صعبة. وانا بتصور ان هذا التخوف هي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الاسلاميين. لان هذا التخوف هو لا يأتي من الداخل فقط على فكرة، هو يأتي من الداخل ويأتي من الخارج ايضا. لانك انت بتتحدث عن دولة محورية في منطقة مضطربة، الكثير جدا من قطاياها تخطفها قوى دولية وقوى اقليمية، وعليك ان تلعب دور في الساحة الدولية يرجع لمصر دورها الخارجي اللي سرقته منه قوى اقليمية اخرى. يعني انت لا تفصل الداخل عن الخارج. لا افصل مخاوف الداخل عن الخارج. ولا افصل هواجس الداخل عن هواجس الخارج. ومن هنا جات المسؤولية. انا اتصور ان هيكونوا قادرين على ان هم يكون عندهم حرية المناورة واعطاء المسؤولية ايضا، لانك انت في هذه المرحلة في برلمان من اهم برلمانات مصر، ليس لانه برلمان اسلامي او لبرلمان من اغلبية اسلامية، ولكن برلمان بعد ثورة هو هيحدد شكل الدولة في المرحلة القادمة، هيضع دستور الدولة اللي هتحكم مصر في المرحلة القادمة، هيحدد شكل الدولة بعلاقاتها الخارجية في المرحلة القادمة. من هنا انت عندك مسؤولية كبيرة على هذا التيار.
يمكن في دكتور احمد عايز له تعليق على هذا.
تعليق او مداخلة بسيطة
قبل التعليق حضرتك، بس نعيد الاستبيان السؤال اللي احنا طرحناه على السادة المشاهدين والمشاهدات. هل تعتقد ان مجلس الشعب القادم سوف يعمل بحرية دون ضغوط خارجية؟ الاجابة نعم او لا، والارسال على 94172. اتفضل دكتور احمد.
هو بس يعني مداخلة صغيرة على حديث الدكتور مختار، وهو صحيح في حالة لو احنا النظام ديمقراطي مستقر في الحالة دي هيبقى فيه الاغلبية هنا اللي هي بتشكل عقبة، الأغلبية المطلقة تقريبا يعني لو وصلنا ل 70% تبقى تشكل عقبة قدام معارضة قليلة، وهندخل في مسألة ان نظام شكل البرلمان هيبقى ايه في المستقبل او غيره. انا مع ان يبقى حتى لو كانت موجودة أغلبية إسلامية فعليها ان يتم تحالف او توافق مع كل يعني اشكال الاشكال السياسية اللي موجودة داخل المجلس. احنا دلوقتي في برلمان يعني هنعتبره مجرد برلمان انتقالي لمرحلة أو مرحلة نقاهة للشعب المصري من بعد يعني آلام كبيرة جدا وفترة كبيرة جدا مر عليها بدون أي ديمقراطية. فعشان أخرج من هذا البلد من مرحلة فيها حزب واحد فقط مستقر فترة 60 سنة تقريبا إلى مرحلة تتشكل فيها ديمقراطية حقيقية كالتي نراها في بعض الدول الديمقراطية العريقة زي إنجلترا أو فرنسا أو غيره، فعلينا مبدئيا حتى ولو أن التيار الإسلامي كانت له الغلبة فعليه أن يتم تحالف مع بعض القوى الأخرى أو توافق معها حتى نخرج ببرلمان متوافق نسبيا يقود هذه البلد في هذه المرحلة، أن يتم الاستقرار في دستور معروف شكله إيه، نظام برلماني أو نظام رئاسي بالنسبة للحكم وهكذا.
هو أنا كنت برضو الدكتور محمد عمارة بصفته طبعا عضو في هذا البرلمان نحن عمالين نتكلم فيه، يعني هو واحد من اللي هينفذوا الكلام اللي بنتمناه ده ان شاء الله، فبوجهه لسؤال.
هل فعلا الدكتور احمد يعرف ان هو يعني نجح هو عضو البرلمان القادم؟
نعم
عضو البرلمان عندنا،
انا بقول اهو ده هو عضو رسمي. دكتور احمد عضو برلمان
انا يعني تقريبا تقدر تقول تقريبا انا يعني هو احنا خمس مقاعد، المقعد الخامس بيقول لك بيتحدد اذا كان فئات او عمال دائرة شمال الجيزة. ده بيتحدد بعد اللي بيسموها العتبة، يمكن الدكتور مختار يعرف المسألة دي. العتبة الانتخابية. احنا طبعا كنا في التحالف الديمقراطي اللي هو على قائمة الحرية والعدالة.
ان شاء الله. طيب السؤال دكتور محمد عمارة، هل فعلا التعامل مع الليبراليين والتيارات الاخرى هل هيبقى في مرونة في التعامل معهم؟ الناس متخيلة انه يعني مفيش مرونة اطلاقا مع المعارضين، وذلك الدكتور احمد هو بيطلب ان يبقى فيه تحالف ومرونة، فانا شايف يعني حضرتك شايف ده يبقى ازاي، وهل يبقى موجود بصورة معينة وبالذات من حزب النور؟
يعني اظن بس هم يسمعونا وربنا يهديهم ويكون كلامنا خفيف عليهم.
امين يا رب.
احنا جايين مدين ايدينا لكل الناس، ويمكن الدكتور احمد دلوقتي بيتكلم بيقول يبقى في تحالفات، لا احنا بنقول احنا عايزين البرلمان كله يبقى عنده هدف اخراج مصر من المأزق اللي هي فيه.
الله الله يا دكتور.
ونتعاون كلنا ونحط اساسيات ونتفق عليها، نحاول كده نرجع القيم اللي احنا فقدناها،
وده مطلبنا كلنا.
احنا بنقول الناس ديت هم عايزين ايه؟ مش عايزين عدالة اجتماعية؟ احنا جايين نطبق عدالة اجتماعية، تعالوا كده نحط العدالة الاجتماعية مبدا اساسي، تعالوا كده نحط ان القانون يطبق على الناس بدون ما يكون يعني احنا معلش انا يمكن الكلام ده لسه قايله في الرحمه الحته دي بالذات قبل ما اجي هنا وبكررها تاني، بقول احنا اكتر دوله بتسن قوانين واقل دوله تفعيل القانون. تعالوا نتفق ان احنا نفعل القانون، عشان خاطر انا صعبان عليا من اول الثوره ما قامت من يوم 25 لغايه النهارده، المنطقه اللي احنا كنا قاعدين فيها كانت منطقه هاديه جدا، منطقه محترمه. امبارح والله العظيم بسمع عنها اخبار شباب بدا النهارده يتعاطى انواع من الحبوب الهلوسه والمخدرات، وبداوا يستوقفوا الناس في الطريق عشان خاطر ياخدوا اللي معاهم، وبدا في شقق ناس الله عز وجل العافيه شقق يعني للدعاره مفتوحه. فامتى امتى هنطلع بالبلد؟ فتعالوا كده نحط همومنا كلنا ان احنا نطلع بلدنا، وشوفوا لو شفتوا مننا حاجه تضر او حاجه وحشه يبقوا تكلموا، لكن هم للاسف هم بيبداوا
اللي احنا بنقولها.
الهجوم خير وسيله للدفاع زي ما بيقولوا، دايما بيهاجمونا بحاجات غير متصوره، وكل شويه نقول يا اخوانا احنا ما عملناش. يعني انا اضرب لحضرتك مثال بسيط قوي، في فتره الانتخابات المرحله الاولى احنا بصراحه احنا اللي خدنا وش القفص الاشاعات بقى والحاجات ديت، طلع علي انا نفسي اشاعه ان انا كنت صديق حميم لاحد ضباط امن الدوله اللي كانوا معروفين بخبثهم، ونزلت على الفيسبوك
كمان.
ماشي. الدكتور محمد عماره بيوزع اكياس من المواد التموينيه، السلع التموينيه بالاضافه لقطعه من الصوف عشان خاطر بقى يفصلها بدله او جلابيه على حسب هواه. لدرجه ان انا لما روحت البلد بعد ما خلصت،
ما كانش في حضرتك سكر وزيت وسمنه؟
لا ده كان في حاجات اكتر من كده. روحت البلد ففوجئت ان الاشاعه وصلت هناك، بس بدل الصوف 100 جنيه. قلت
قالوا لك هات بقى.
طبعا انا بقول ان احنا لسه عندنا مديونيه لحد دلوقتي. نعم. الحزب بيطالبنا بيها مديونيه للدعايه ما سددناهاش. فالناس عماله تطلع
اشاعات. بيجي لكم فلوس يا فندم كتير قوي يعني؟
والله سمعنا عنها. إيه والله سمعنا عنها.
ايه يعني؟
والله سمعنا ما شفناها لحد دلوقتي. احنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى يا رب.
سبحان الله. يعني كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع. الناس بيسمعوا الكلام دي وينقلوها كأنهم متأكدين وعندهم أدلة ويكلموا بعض.
على فكرة فيه أنا آسف يعني فيه رسم كاريكاتيري طالع النهاردة في بعض الصحف الممولة تمويل يعني إيه تمويل معلن معروف. عاملة كاريكاتير النهاردة كده بيقول لك إيه صل كل جملة بما يناسبها من الصورة. طبعا أول صورة واحد ملتحي كده ولابس جلابية ومعه كيس فيه دنانير خلاص، واللي تحتيه طبعا حاجة تانية برضو بترمز لطيار معين، وتالتة وكذا. فأول حاجة المعونة الأمريكية، الحاجة التانية المعونة العربية الخليجية.
نعم.
وهم والله العظيم هم تمويلهم صارخ يعني. فاحنا بقول يا اخوانا يعني كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. شوفونا واسمعوا مننا، وإحنا مش بعاد، إحنا مش جايين من كوكب تاني، إحنا متواجدين معاكم بقالنا سنين.
هي بدأت الصورة والله يا دكتور تبان شوية، لأن برضو فعلا لما بتطلعوا بتتكلموا وناس بتتكلم بيقولوا الله إيه إذا ده إحنا كنا متخيلين ده مش كده، ده إحنا فاكرين. فالناس لازم فعلا تسمع وتسمع
زي ما بنسمعهم.
يعني دكتور مختار
خليني بس أقول لك حاجة بالنسبة للتحالفات
ده. طب خلاص مجهز لك
سؤال لكن بالنسبه للتيار الاسلامي خلي بالك، عايزين نرجع انا وانت بالذاكره لورا شويه. حصل في تحالف بين حزب الوقت وبين الاخوان المسلمين سنه 84 حتى في ظل الحكم الاستبدادي.
أيوة أيوة.
وبعد الثوره كان هناك تحالف ايضا بين التيارات الليبراليه والاخوان المسلمين. لكن هي الفكره كلها في بناء هذه التحالفات، خصوصا في ظل انتخابات. عايزين نفرق بين حاجه، ما بين تنافس سياسي وصراح سياسي موجود في الساحه السياسيه، وما بين برلمان في مجموعة من الأعضاء هي مسؤولة عن إدارة الدولة.
نعم.
على المواطنين أن يفرقوا بالاثنين. أنا ممكن أكون في صراع سياسي ما بينه وما بين مثلا دكتور محمد عمارة في الانتخابات، لكن عندما ندخل أنا وهو البرلمان لابد يكون بيننا وبينه توافق سياسي على إدارة شؤون الدولة.
نعم.
وهذا التوافق دائما بيحصل، إما أنه بيحصل في انتخابات أو بيحصل من داخل البرلمان. أنا أتصور أنه من داخل البرلمان هيكون ملزم للإخوان في أو التيارات الإسلامية في هذه المرحلة بالذات.
نعم.
أن يحملوا التيارات الأخرى مسؤولية إدارة الدولة معهم.
نعم.
لان هم مدركين تماما ان بالبلد كده ان هذه الشيله صغيره وان هذه المسؤوليه كبيره وان هذه المرحله هي من اخطر مراحل مصر في نعم. يعني في هذا التوقيت.
نعم. دكتور احمد يعني زي ما بيقول الدكتور مختار ان الموضوع يعني مسؤوليه وخطوره وحمل تقيل جدا جدا. الناس معظمهم متخيلين، ناس البسطاء، انه احنا انتخبنا بقى هنشوف هيعملوا لنا ايه، هيعملوا لنا الطرق وهيعملوا لنا البلد وهينظفوا لنا كذا وهيعملوا كذا، ومتخيلين الموضوع الخدمي ده ان هو دور مجلس الشعب. دور مجلس الشعب غير كده خالص، وبالذات في المرحلة اللي جاية. ياريت حضرتك توضح للسادة المشاهدين ايه الدور القوي المطلوب من مجلس الشعب في المرحلة الجاية ان شاء الله.
هو بالاساس يعني مجلس الشعب ده يعني تقدر تقول عليه استثناء، اللي هي المجلس الشعب الجاي. مجلس الشعب بصفة عامة او البرلمانات بصفة عامة لها دور رقابي ودور تشريعي. الدور الخادم ده بيقع على عاتق المحليات وليس على مجلس الشعب. لكن في اطار المجلس الحالي او اللي هيتشكل حاليا ده ليه دور اخر، اللي هو دور وضع الدستور، او يعني اللجنه اللي ستضع الدستور باذن الله هيبقى من داخل البرلمان، لان ده على حسب التعديلات الدستوريه اللي وافق عليها الشعب في استفتاء 18-19 مارس.
يعني لازم كلهم يكونوا اعضاء في
لا على المجلس ان هو يختار المائة عضو الذين سيشكلون اللجنة التي تتبع
من الخارج او من الداخل.
من داخل، من خارج او من الداخل، هم بس هم اللي هيحطوا الحاجات دي ويحطوا الاسس بتاع وضع هذه القائمة. يعني دي نمرة واحد. نمرة اثنين، مفترض في دور رقابي على عمل الحكومة الانتقالية الحالية اللي موجودة، اذا كانت اذا اكملت المدة بتاعتها لغاية فترة الرئاسة انتخابات الرئاسة الجمهورية، ففي دور رقابة عليها. هل بعض الوزارات بتقوم باعمالها كما يجب او لا بتقول كلام زي ما كان في السابق، تصريحات صحفية كتيرة جدا بنسمعها والاف وملايين من الشباب بيتعينوا بس في الصحف والتلفزيون فقط وليس على ارض الواقع. هل بيتم الكلام ده ولا لا؟ ثانيا عمل تشريعي، اذا كانت هناك تشريعات ملزمه او جديده او تستلزم ان احنا في مجلس الشعب نعملها بصفه سريعه، فعلى هذا المجلس ان يعمل هذه التشريعات، يعني او ينفذ هذه التشريعات او يضع هذه التشريعات ويعني يتفق عليها زي ما قلنا بالتوافق، بحيث انها كلها تكون في اطار التشريعات اللي هي الهامه لكل الفصائل لكل مصر كلها. يعني في تشريعات يعني مطلوبة، يعني مثلا على الأقل تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى. يعني شفنا مرة يقولوا الانتخابات بتلت وتلتين، ومرة يقولوا نص ونص، ومرة يقولوا لا ده تلتين القوائم وتلت، في الأخير استقروا على تلتين قوائم وتلت فردي. كان قبل كده على فكرة العكس، وبعدين نص بالنص، وبعدين مسألة مثلا الفلاحين والعمال هل هتستمر ولا لا. يعني دي في حاجات كتير جدا زي كده، في تشريعات مطلوبة جدا، يعني تشريعات محاربة الفساد. يعني احنا عمالين نقول ان احنا الثورة قامت عشان العدالة الاجتماعية وعشان الكرامة الإنسانية وعشان الحرية. في تشريعات ضرورية جدا، مثلا حرية الصحافة، حرية مثلا الإعلام، حرية تكوين الصحف بدون الرجوع للمجلس الأعلى للصحافة، حرية تكوين الأحزاب بدون أن يكون عندي لجنة أحزاب، حتى لو كانت لجنة الأحزاب اللي موجودة دي أيضا بتضع عراقيل برضو. أنا لجنة الأحزاب لازم تبقى يبقى بالإخبار بس، يعني أن أنا أخبر لجنة الأحزاب أن أنا هعمل حزب وبعدين خلاص. ده الكلام ده على فكرة عايز أقول لحضرتك كان قبل ثورة يوليو 23 يوليو، كان بيتقفل الحزب النهاردة، تاني يوم يتعمل حزب جديد الصبح يبقى في حزب جديد. فالحاجات دي كلها ضرورية جدا للبرلمان القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. بنذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بالسؤال، هل تعتقد أن مجلس الشعب القادم سوف يعمل بحرية دون ضغوط خارجية؟ نعم أو لا؟ للمشاركة عبر التليفون عندنا أرضي 09716 09716 من أي تليفون أرضي، محمول 1762. نرجو المشاركة إن شاء الله. دكتور محمد، يعني في ناس بيتكلموا دلوقتي بيقولوا لا ده في صدامات وخلافات هتحصل مش بين الإسلاميين والليبراليين، ده بين الإسلاميين نفسهم، ده في وسط وفي إخوان وفي سلفيين، فبيقولوا ده بيقين. أنا بصراحة أنا مش شايف ده بالشكل اللي قدامي اللي بيحصل في الأيام الأخيرة. أنا شايف إن الموضوع مبشر جدا جدا، فأنا عايز حضرتك توضح للسادة المشاهدين كيف يعني سيكون التعامل بين هذه التيارات تحت قبة البرلمان إن شاء الله.
هو يمكن الدكتور مختار كان بيتكلم على حاجة دلوقتي برضو تعليقا أو يعني زيادة مع الدكتور أحمد، اللي هي التحالف داخل البرلمان. أنا بقول إن التحالف ده ضرورة لحاجة واحدة أو يعني الأسباب كتيرة، بس أهمها إن كل اللي داخلين البرلمان محاربين، كلهم محاربين، لأن الناس اللي هم النهاردة بيحاربوا الإعلام القائم النهاردة على البرلمان أو الناس اللي هم في الانتخابات من غير اللي هم المرشحين تماما.
نعم.
ففي حرب، فالنهاردة عشان خاطر نتكامل لابد أن يكون في توافق سواء كان بين الكتلة الإسلامية، وده يعني ضرورة شرعية، وإحنا كلنا مع بعض والحمد لله بدأنا ننسق لها وبدأنا نلتقي مع بعض.
وأنا شايف إن بفضل الله يعني
إحنا عملنا كذا مؤتمر،
ما بنتكلم عن فرق الضالة وكلام اللي مختلفة في معتقدات،
لا إحنا
بنشوف اللي موجودين دول ما شاء الله يعني متفقين في أهم الأمور. نعم. وأعظم الأمور.
نعم.
كلها حاجات
إحنا
يعني
إحنا كلنا يعني بدأنا فعلا، عملنا كان مؤتمر في حلوان قريب، كان فيه حوالي كم ألف ومجموعة من العلماء، وكان فيه المرشحين من هنا ومن هنا اللي هم الحرية والعدالة والنهضة النور.
نعم.
وعملنا لقاء تاني برضو في أماكن تانية، ويمكن الجمعة الجاية في لقاء تاني برضو في المعادي، والناس دي بنقعد معاها والله، وغير دولة يعني حتى المستقلين بنلتقي بهم نتكلم بهم، تبقى حوارات طيبة جدا. ورحنا يعني بعض الندوات التقينا فيها أو بعض الدورات التدريبية سوا. الناس كلها همها الفعل أو الحقيقي الخروج من المأزق اللي انت فيه. فإن شاء الله في تعاون كبير جدا، بس هي في ناس مغرضة بتحاول ان هي توقع، وقضية ايه؟ قضية أصل هم اصل احنا، واحنا هنبقى المعارضين الاساسيين او احنا جبهه المعارضه فقط والتانيين هيتفقوا مع، مش لازم نحكم على النوايا قبل ما نشوفها.
نعم.
يعني الحكم على النوايا ده لا يجوز شرعا.
نعم.
يعني وعندنا الاثر اشققت عن قلبي، تعرفت جواه ايه؟
نعم.
وبعدين انا دايما عندي اعتقاد وهيشاركني فيه الدكاتره معايا، ان البرلمان ده بمجرد ما بيدخل اولا هو عضو عن الناس كلها، عن مصر كلها.
نعم.
مش عن دايره واحده.
صحيح.
ومش عن فئه واحده، معلش انا بمثل الناس كلها دلوقتي. صحيح. والناس كلها لها حقوق عليا سواء انتخبتني او ما انتخبتنيش.
نعم.
الحاجه الثانيه انا بيحكمني ضميري في الاول وفي الاخر، يعني ممكن تلاقي راجل معلش بينتمي للطائفه الليبراليه، والطائفه الليبراليه على فكره مش فكر واحد، دي افكار متعدده.
نعم.
ممكن تيجي في قضيه تشريعيه معينه هو يخالف تماما الناس اللي معاه او الحزب اللي هو منتمي ليه، ويجي ينضم ليك لانها لا تتوافق مع الاخلاق، على الاقل الاخلاق الفطريه للناس بلاش الاخلاق الشرعيه. فاحنا بنقول احنا ان شاء الله بنمد ايدينا، واحنا كأحزاب إسلامية الحمد لله في توافق بيننا وفي التقاء، والأحزاب التانية وإن كانت أقلية إحنا عمرنا ما نتغفلهم وعمرنا ما نقدر نتغفلهم، وبنقول إحنا كلنا يعني هدفنا واحد إن شاء الله للخروج من البلد من
ربنا يا كده. دكتور إحنا يعني هنرجع تاني مع دكتور مختار، ولكن معنا عضو مجلس شعب تاني على التليفون إن شاء الله. معنا أستاذ أو دكتور عبد السلام بشندي، ده عن الحرية والعدالة وده عضو مجلس الشعب، يا رب يوفقه إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك في حضرتك.
إزاي صح؟ بالتوفيق إن شاء الله.
هو نجح.
ألو.
أيوة بالتوفيق إن شاء الله يا فندم. الدائرة بتاع حضرتك.
ألو.
أيوة يا فندم سامعين حضرتك كويس.
أنا مش سامع كويس.
أنا سامع حضرتك كويس.
اتفضل.
سمعنا كده كويس؟
لا أنا سامعك بالكاد.
يا نهار ابيض.
اه والله
اذاع يعني.
لا لا عفوا العفو يا فندم.
الله يكرمك. هو يعني مش عارفين الدايره اللي حضرتك يعني بتمثلها دلوقتي. حضرتك عضو مجلس الشعب عن دايره ايه؟
انا يا فندم بمثل دايره الاهرام واكتوبر وكرداسه والواحات.
طيب ربنا يكرمك ان شاء الله ويوفقك باذن الله. اتفضل يا فندم.
اتفضل.
حضرتك عايز تعقب على حاجه ان شاء الله؟
لا انا منتظر سؤال حضرتك.
يعني انا معايا اربع ضيوف يعني.
اهلا وسهلا بيكم.
والله يعني احنا بنسال يعني كيف ترون برلمان الثوره في المرحله القادمه، المرحله الخطيره من وجهه نظر سيادتك؟
والله المفترض المرحله المقبله دي مرحله مفصليه وحساسه في تاريخ البلد، واحنا بنأمل خير ان شاء الله بمجهود النواب الجدد البرلمان الثوره ان شاء الله بامر الله. الامور بامر الله ان شاء الله تتحسن كتير.
نعم.
واحنا بنطلب مسانده الشارع المصري معانا
ان شاء الله.
وانا ما اعرفش ايه المخاوف اللي بيبديها الشارع المصري من التيارات الاسلاميه، يعني أنا شايف إن هذا السؤال ملوش محل من الإعراب، على اعتبار إن هذا الشارع هو اللي أعطى ثقته للتيارات الإسلامية على مختلف توجهاتها. يعني
ما اللي بيقولوا الكلام ده بيعتقدوا إن ده تقييد للحرية وإنه يعني هيضيع حرية الناس، اللي بيقولوا الكلام ده يعني، فنرد عليهم نقول لهم إيه حضرتك؟
اولا مفيش اي شواهد ديت كلها، انا ما اقولش انها مخاوف انما هي ادعاءات لا تستند الى اي دليل اطلاقا يعني.
نعم.
انما احنا بنقول ان احنا لو كنا تيار اسلامي، فالتيار الاسلامي الاسلام هو دين الحريه.
نعم.
يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خالق الخلق ورازق الكون كله كرم الانسان واعطاه الحق في الايمان وعدم الايمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني احنا عندنا الحريه في اكمل صورها بتتحقق في الاسلام يعني.
نعم. لكن حضرتك بقى حريه وعداله ومعانا النور، شايف زي ما دكتور محمد شايف ان الموضوع ان شاء الله مفيش خلافات جوهريه، مفيش اي تضاربات في الفكر والهدف بينكم يعني؟
ان شاء الله بينا وبين النور مفيش اي خلافات ان شاء الله، وفي نقاط التوافق كثيره جدا 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 بيننا وبين اخواننا في حزب النور.
الهدف واحد
وما فيش اي تعارض اطلاقا يعني، لان الثوابت عندنا لا يمكن الاختلاف عليها اطلاقا يعني.
ان شاء الله. نشكرك جدا يا استاذ عبد السلام على المشاركه، وبنعود لدكتور مختار غباشي. يعني سؤال كده، احنا شايفين في رعب من الغرب، سيبنا من الداخل بقى، بره في رعب من يعني صعود التيار الاسلامي بهذه الصوره.
صحيح.
وحجتهم في كده بيقولوا انه التيار الاسلامي ما عندوش اي فكره بالسياسات الخارجيه، ومتخيل ان الموضوع داخلي وبس وكده والموضوع سهل، لكن اكيد هيطلع يلغي الاتفاقيات اللي بين الدوله وبين الدول الاخرى، ويعني هيخوض في كل الامور الخارجيه وهتضيع يعني الدوله. شوف
سعادتك سؤال مهم جدا. انا كان نفسي بس انك انت انا هجاوب على سؤالك، بس خليني، لان دور مجلس الشعب في المرحله اللي جايه انا في دماغي رساله تختلف عن الدور الرئيسي وهو دور التشريعي.
نعم.
يعني الدور التشريعي اللي منوط به البرلمان بجانب اللي هو دور المراقبه، والدور الخدمي اللي اخذ جزء من الحكومه نتيجه تقاعس الحكومه عن دورها في المرحله السابقه من توظيف وغيره وغيره وغيره. نعم. هناك دور مهم جدا في المرحله اللي جايه. خلينا ابعت لك رسائل تلغرافيه كده.
نعم.
اموال مصر المنهوبه في الخارج ماذا سوف يكون دور المجلس في استردادها؟
الرسائل دي يا فندم ليا ولا لمين بالظبط يعني؟
لاعضاء البرلمان.
يا ريت لحد
لاعضاء البرلمان
جنب حضرتك عضوين وفي عضو بيتفرج
عليك. لاعضاء البرلمان اموال مصر المنهوبه في الخارج التي نهبت في الخارج، سمعنا عن لجان شكلت شعبيه ولجان برلمانيه ولجان حكوميه وانتهت المساله حتى هذا التاريخ. ثم الاتفاقيات الدوليه الجائره، وقعنا على الاتفاقيات لها الكثير جدا من علامات الاستفهام، دور المجلس فيها ايه؟ ثم الفساد المستشري في كل قطاعات الدوله، سوادها وعظمها، يعني خد كل قطاعات الدوله بشامها بغربها وشرقها، يعني هل سوف نطبق تجربه جنوب افريقيا في هذا النطاق، ولا ناخد تجربه تركيا بكفاحاته الثلاثه، الكفاح ضد الفساد والكفاح ضد المحرمات والكفاح ضد الفقر، الكفاحات الثلاثه التي رفعت تركيا وهو حزب اسلامي تنويري من لسادس اكبر اقتصاد في القاره الاوروبيه ورقم 13 على العالم. دول ثلاث رسائل بس. نعم. وهجيب اجي بقى لسؤالك.
نعم.
انا اتصور ان قلق الغرب، كانت هناك اتفاقيه ضمنيه، خلي بالك معايا في نقطة مهمة جدا والدكتور محمد عمارة والدكتور أحمد يعني يسمعوني فيها. كان هناك اتفاق ضمني بين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. هذا الاتفاق الضمني مضمونه أعطونا المال نعزز به اقتصادنا، نعطيكم السلاح تعززون به كراسيكم. هذا العنوان هذا العنوان الهام هذا العنوان الهام الذي طبق على مدار سنوات طويلة. عندما تستقرئ التاريخ سوف تزعج عندما ترى رئيس دولة عربية من 1956 إلى 1978 كان يتقاضى من CIA الولايات المتحدة الأمريكية وهي دول من دول المواجهة مليون دولار سنويا، والذي قطع هذه المعونة هو جيمي كارتر الرئيس الأمريكي.
ملك عربي
هو الملك الأوروبي. سوف لا تستغرب عندما تعلم أن رئيس إحدى الدول العربية التي كانت تمثل لك أمن قومي كبير أخذ 20 مليون دولار لتهريب يهود الفلاشة إلى إسرائيل وتعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط.
هي الأسماء دي سودان يا فندم؟
لا، هي منشورة بالصور وباللقاءات ومعروفة.
نعم.
فأنت بتتحدث عن عالم مزعج، لأنه يعلم أن صعود التيار الإسلامي ليس له ثمن، مش ليس له ثمن بالمعيار اللي احنا عارفينه، لا هو ثمنه غالي لكن لا تستطيع شراءه.
نعم.
دي قضية مهمة جدا، والعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية لهم مصالح استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، لهم ثلاثية على العالم، هذه الثلاثية لا تتغير على مدار عقود طويلة، على مدار سنة من بداية الاستعمار حتى هذا التاريخ. هذه الثلاثية هي الهيمنة العالمية ثم البترول ثم إسرائيل. هل تستطيع التيارات الإسلامية بهذا الصعود أو ما يسمى بالربيع العربي أن تناوئ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في هذه الثلاثية؟ والحفاظ على استقلال البلد والمواطن. يعني أنت عندك قضية محورية الآن. الآن ما يدور داخل الساحة السياسية والمعارك المستترة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية الآن وبين المجلس العسكري، ومنع تأشيرة أحد أعضاء المجلس العسكري للذهاب إلى الولايات المتحدة. أنا لا أقول أسرار لكن المسألة منشورة ومسألة معروفة ولا يستطيع أحد أن يخبيها. أحد أعضاء المجلس العسكري رفض التأشيرة خاصة به للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على المجلس العسكري لمعرفة دور علاقة المجلس العسكري بالتيار الإسلامي وصعود التيار الإسلامي في هذا التوقيت. يعني هناك قلق غربي شديد. هذا القلق الغربي آتى من الإجابة على هذه الثلاثية.
نعم واضح.
علاقة التيار الإسلامي والصعود وهذا الحكم القادم والبرلمان القادم بهذه الأغلبية الكاسحة.
نعم.
علاقته بإسرائيل إيه؟ وهذه العلاقة هل سوف تكون مبنية على حل عادل للقضية الفلسطينية، القضية العاصية على الحل دبلوماسيا؟ خلينا نتفق عند هذا المبدأ. يعني لن يستطيع سياسي الآن أن يأتي إلي بحل دبلوماسي حل به القضية الفلسطينية. هذه القضية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة هي عاصية على الحل دبلوماسيا نهائيا. علاقة التيار الإسلامي والصعود التيار الإسلامي في الوطن العربي وفي مصر على سبيل الحصر وعلى سبيل التحديد إيه بالقضية الفلسطينية؟ مسألة تؤرق الولايات المتحدة الأمريكية وتؤرق الدول الغربية وتؤرق كثير جدا من الأقطاب الدولية. المسألة الثانية وهي مسألة البترول والمصالح الاستراتيجية للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. هناك اعتماد شبه رئيسي على البترول العربي والبترول الخارجي بشكل خاص. وعندما تستقرئ مذكرات هونيكر الرئيس الألماني بعد حرب 73 كان يقول أنا أنظر من شرفة منزلي فأرى المحطات البنزين معطلة وألا الأطفاء خافتة. لو استخدم العرب هذا السلاح أحسن استخدام واستخدام متوازي لاستطاع أن يحل بهم معظم قضاياه. أنت الآن في منطقة كل قضاياك تتخطفها قوى إقليمية وقوى دولية. في العهد السابق أو في النظام الحكم السابق ذهب رئيس المخابرات المصري بصحبة وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يعرض الكونفدرالية بين الشمال السودان وجنوبه عوضا عن الاستقلال أو عوضا عن الانفصال الحتمي اللي كان واقع. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان حجم جامعة زي جامعة هارفرد في جنوب السودان في يوم الاستفتاء يتساوى مع حجم الدول العربية مجتمعة. هل تستطيع وعندما تستقرئ محاضر الجلسات اللي تمت بين زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير إلى إسرائيل منذ أسبوع أو 10 أيام والتناغم ما بين هذه الدولة وإسرائيل، سوف ترى المسألة الخطيرة التي تمس الأمن القومي فيما هو مرتبط بقضية المياه،
نعم،
وفيما هو مرتبط بشكل علاقتك بهذه القوة. هو هنا هذا هو هنا الخوف أو الرعب الأمريكي أو الرعب الغربي من صعود هذا التيار.
واضح جدا لازم يكون في رعب شديد جدا. دكتور محمد، أنا كنت شايف حضرتك كده ليك تعليق أو بتسجل التعليق.
انا كنت بسجل الرسائل اللي كان بيقولها الدكتور مختار عشان يعتني
والله
طبعا، لكن هو انا عايز اقول برضو ان احنا مش جايين عشان خاطر نهد اتفاقيات، ودي برضو رساله تطمين للناس اللي بيعيشوا معنا في البلد اللي هم ائتمنونا على اصواتهم. احنا مش جايين نهد، لكن برضو ما فيش اتفاقيه بعيده عن الاخذ والتحليل، يعني احنا برضو عايزين مصلحه مصر.
نعم، مطلوب.
احنا هدفنا كله مصر ديت دوله كموقع اعظم موقع في العالم كله.
نعم.
ما قدرناش نستفيد منه. مصر كدولة بنقول ان هي اقدم الحضارات الموجودة في العالم.
نعم.
مصر كشعب من اعرق الشعوب. مصر كفكر افضل فكر في العالم. انا عايز اقول لحضرتك يمكن معظم الجامعات الاوروبية والامريكية شغالة على العقول المصرية. فاحنا مش اقل من ان احنا نعيش حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. كفاية امتهان يعني.
نعم.
وبطمن اهالينا جميعا والناس اللي هم يعني بيسمعونا والناس المحبين لنا بقول الله جل وعلا، واحنا دايما بنعزف على الوتر ده لان هو ده سلاحنا قبل اي حاجة، سلاح الايمان.
نعم.
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. الناس اللي هي خايفة من الشريعة وخايفة من الاسلاميين وخايفة من حكم ربنا سبحانه وتعالى نفس الموقف ده كان مع قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو مشينا معاك وسمعنا كلامك هنتخطف، احنا حوالينا قوة سواء كانت بقى في الوقت ده رومية او فارسية او بعض القوى يعني الصغيرة زي الحبشة او غيرها، هنتخطف هيهلكونا، احنا نقضى عليه. احنا معروف ان قريش كانت يعني قوة ضعيفة في الفترة دي.
نعم.
فقال الله جل وعلا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء. يعني هذا الذي جعل الامن وهذا الذي جعل الامان في هذا المكان هو الذي امر بهذا الدين وهو الذي ارسى قواعده والذي ارسل نبيه صلى الله عليه وسلم. فاحنا جايين رسالة تطمين للعالم، احنا مش جايين نهد اللي فات، لكن احنا جايين نبني دولة عظيمة لأهلها اللي يستحقوا ذلك، تقوم على العدالة الاجتماعية في ظل الأمن والعدل.
دكتور أحمد، دور البرلمان في الحالة الاقتصادية التي نمر بها والتي يعني وصلت إلى هذه الدرجة التي نعلمها جميعا، يعني كيف ترون دور البرلمان القادم في إصلاح الحالة الاقتصادية؟
وقبل بس انا اتكلم يعني موضوع في دور البرلمان يمكن متعلق بالكلام اللي انا هقوله خصوص التعليق على بعض النقاط اللي اتقالت، وبالذات اللي هي مسألة ان احنا يعني تعرضنا لبعض او تعرض مصر لبعض الضغوط الخارجية او نتيجة بعض الاتفاقيات الدولية او يعني دايما الغرب دايما حاططنا في دماغه زي ما بيقولوا بالبلدي يعني.
نعم.
فيعني المساله هنا واحنا اصلا منطقه يعني غنيه بالثروات بتاعتها خاصه الطاقه، وهي الطاقه هي دلوقتي المحرك لكل الاقتصاد في العالم كله.
نعم.
سواء كانت طاقه بترول وبعدين حتى لو كانت طاقه شمسيه، بسم الله ما شاء الله الشمس ماليه الدنيا عندنا يعني، فحتى لو الطاقه الشمسيه برضه هنبقى مصدر الطاقه في العالم
بفضل الله.
نعم. ان شاء الله. فانا بقول ان هو المساله ما تبقاش يعني، انا اقول يعني مثل صغير يعني بيتقال يقول لك من لم ياكل من فاسه لا يستطيع أن يفكر من رأسه.
نعم.
يعني المسألة هنا ما طول أنا مش قادر أكل عرق جبيني والحاجة أعتمد على نفسي اعتماد ذاتي يعني بما يسموه سياسين استقلال وطني.
نعم.
في الحالة دي أقدر أقول فلان الفلان هيجي يجبرني أن أنا أعمل اتفاقيات معينة أو أوقع على اتفاقيات معينة أو يرغمني على أني أسير في خط معين، وده اللي كان ماشي قبل كده. أنا كان دايما كنت بعتمد على قروض خارجية، على البنك الدولي، على صندوق النقد الدولي، على تعليمات البنك الدولي، على التعليمات اللي كانت بتجيلي من بره. أقول مثلا مش هدي لك قمح غير لما تعمل توقع اتفاقية كامبريف مثلا،
قروض مشروطة
أو حاجات زي كده. دلوقتي لو زرعت القمح بتاعي، وده متعلق بالكلام حضرتك اللي هو دور البرلمان في الناحية الاقتصادية، لو زرعت القمح بتاعي في مصر هنا وقدرت ان انا يعني مصر تقدر تستكفي من القمح، وبالتالي لا تعتمد على اي مصدر اخر في استيراد القمح. احنا طول عمرنا مصر كانت بتغذي الدولة الرومانية، الامبراطورية الرومانية باكملها.
نعم.
اللي كانت البحر المتوسط يعتبر بحيرة رومانية، يعني كل الدول اللي حواليه دي كانت تبع الامبراطورية الرومانية.
نعم.
من اول ايطاليا لتركيا ليوغوسلافيا لفرنسا ايطاليا لغاية الدول العربية كلها.
نعم.
كانت مصر بتغذيها من بالقمح من هنا، كانت بتزرع قمح هنا. احنا دلوقتي بنزرع كام قمح، كام فدان، او مساحة كام فدان، او عندي انتاج كام. انتاج استنادي على سبيل المثال 9 مليون طن، احنا مصر هنا لازم يكفينا 14 مليون طن، ففي لسه بقينا 6 طن. التسعة طن كمان مليون طن دول انا لازم في فاقد منهم في حاجة اسمها مرحلة الحصاد والجمع والتخزين.
نعم.
بيفقد منهم حوالي من 3-4 مليون طن. يعني برضو بيبقى عندي حوالي 5 مليون طن، مش يبقى قدامي 9 مليون طن.
نعم.
اقدر ازاي اوصل لل 14 مليون طن؟ هنا بقى تفكير الناس العلماء، سواء كان من خلال الانتاج الرأسي، يعني ازود عدد الاراذب اللي بينتجها الفدان الواحد، او ازود مساحة الارض المزروعة، سواء مساحة الارض المزروعة داخل مصر او في دولة عربية شقيقة وهي السودان اللي فيها 200 مليون فدان صالح للزراعة.
نعم.
وعشان كده بقول ان انا بقى ليه علاقات قوية مع السودان، مش بس علاقات قوية، ده مصر والسودان كان دولة واحدة فترة طويلة جدا،
ودلوقتي
فانا دلوقتي لو في كده هيبقى كده انا عوضت مسألة، يبقى فيه هذه خطوة على طريق الاستقلال الوطني.
نعم.
لو اعتمدت على نفسي في القطن بدل مزرع قطن تطير التيلة بامر من امريكا بامر من فلان ولا علان، لا انا ازرع قطن طويل التينة اللي كنا بنتباهى بيه.
نعم.
كنا بنقول احسن قطن عندنا، انا لابس قميص من بتاع المحلة.
نعم.
اللي هي قطن المحلة ده. نعم. ما عادش دلوقتي.
نعم.
لان مصانع الغاز كادت ان يعني تغلق يعني ابوابها.
نعم.
نتيجة ان الغاز، ما احنا بنستورد الغاز، احنا مصر بلد القطن اللي كان بيسموه الذهب الابيض، بنين نستورد غزل عشان نعمل المصانع بتاعتنا.
لازم
فاذا هنا اعتماد اول حاجه استقلال اقتصادي.
نعم.
في اول خطوه
هو ده اللي
في الاستقلال الوطني
قراري.
وفي صنع القرار من نفسي، وان انا اعتمد على نفسي، ومحدش.
نعم.
يقدر يجبرني على حاجه، ان يكون عندي استقلال اقتصادي.
نعم.
في كل الحاجات الاساسيه.
نعم. نعم. دكتور مختار، يعني هل ترون ان التيار الاسلامي ان شاء الله عنده القدره على تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين 70%، والنسبه الكبيره، هل التيار الاسلامي ان شاء الله قادر على تحقيق هذه الطموحات وتطلعات المواطنين ان شاء الله؟
هقول
انا عايز يبقى في تفاؤل.
يعني شوف حضرتك، هو التفاؤل موجود.
أيوه.
لكن انا عايز اقول حاجه، مش مساله انا قادر.
نعم.
مساله اولا توفر الإرادة السياسية لتحقيق هذا القدر، دي مسألة مهمة. النقطة الثانية مسألة يعني ان انا اكون قادر على هذا التحقيق، لابد اكون حاطط قدامي اهداف ومعايير معينة انا عايز احقق من وراها. يعني اشوف متطلبات المواطنين ايه، وانا تحدثت معك مثلا في قصة الفساد.
نعم.
هذه القصة ما زالت حتى هذا التاريخ مسألة لم يتتحرك فيها أنملة.
ده ليا عودة مع القضية دي، مش متحركش، ده زادت.
ما انا بقول
لك هناخد حضرتك اتصال وارجع في هذه القضية الهامة. معنا الاستاذ ضياء من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ ضياء.
اهلا بيك واهلا بكل ضيوفك، ويعني وبالاخص استاذنا الكبير الدكتور احمد الخولي.
الله يكرمك. اهلا بيك.
اهلا بحضرتك.
اتفضل يا استاذ.
بس ان هي مداخلة صغيرة على كلام اخونا الدكتور محمد عمارة حزب النور. يعني هو بس يعني فكرة التطمينات اللي احنا عمالين للأسف بنطلقها اليومين دول وكأن يعني احنا في موقف ضعف ان هو طول الوقت الطيران يعني بنطلع نقول ان احنا سنلتزم بكل الاتفاقيات وسنلتزم بكل المعاهدات.
ما هي دي معلش السمعة اللي جت في كل التيار الاسلامي على مدار
في رأيي ان يعني بقت زيادة شوية يعني
صديا.
الثورة في العالم
صديا.
طلعت
محمد دكتور محمد بيكرمك استاذ ضياء. استاذ ضياء
ايوه فندم
انا قلت مفيش مانع ان احنا نراجع الاتفاقيات بما يتناسب مع مصلحة مصر اولا. انا قلت كده بس لازم ترسل تطمينات عشان خاطر على الاقل الاشاعات اللي هم مطلعينها علينا كل شويه.
يعني هو بس في الحقيقه اللي كنت عاوز اقوله ان مفيش ثوره في العالم خرجت قالت انها بتلتزم بالاتفاقيات اللي وقعها نظام سابق. هو الثورات بتطلع كل الثورات دي تجربه ثابته في كل الثورات ولا بتلتزم حتى بمناسبه بديون اوقعها فيها النظام السابق. طبعا مفيش وقت ان انا احكي على تجارب ونماذج مختلفه. الثورات بتطلع تقول انها مش ملتزمه بذات النظام السابق يكون نظام تابع او عميل. بتقول انها كل حد هتوقع او هتلتزم فقط بالاتفاقيات المفيده بالنسبه لها والاتفاقيات الاخرى هي تبقى في حكم الساقطه. فاعتقد ان اتفاقيه كامب ديفيد وموضوع التطبيع مع اسرائيل وكل هذا هو موضوع ضد الشعب المصري من اول لاخر وضد الاستقلال الوطني اللي لسه كان الدكتور احمد كان بيتكلم عليه. ففي رايي احنا مش محتاجين احنا طول الوقت نقول استقلال. الناس لما نزلت واختارت التيار مش محتاجين نقول قصدي تطمينات في الموضوع ده. الناس لما خرجت اختارت التيار الاسلامي كانت بتختاره لثوابت كتير منها تطبيق الشريعه ومنها 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 الاستقلال الوطني بالذات يعني. ففي رايي ان يعني لازم نكف عن فكره تكرار نغمه تطمين الغرب وتطمين امريكا وتطمين الاخر طول الوقت. احنا عندنا مشروع كامل لازم نعرضه. الناس اختارت التيار الاسلامي على هذا المشروع. الشباب الاسلامي كله تربى على يعني عدم الخوف.
هو يا استاذ ضياء هي مش تطمين, هي بس توضيح الصوره المغلوطه اللي عند الغرب او الداخل عن التيارات الاسلاميه. يعني هم فاهمين صوره غلط, فهو توضيح الصوره لمن اراد ان يفهم, بس مش عمليه تطمين ولا كده يعني. انما ان شاء الله يعني كان كلام الدكتور محمد واضح جدا انه لا مانع.
هو في حاجه بس معلش, هو الاخ ضياء ربنا يكرمه هو ليه على فكره وجهته جميله جدا
مشكور
عليها, بس عايز اقول له حاجه. احنا بنمشي في الشارع والله يمكن مش عارف دكتور احمد بيقابله ده ولا لا, الناس بتقابلني يعني واحده بشتري منها حاجه في محل صاحبه محل يعني بتقول له انتوا هتعملوا ايه في
هتلبسونا ايه
هتعملوا ايه معانا
بيقولوا كده
هتعملوا ايه معانا
آه.
النهارده بقى سؤال عام لان الاعلام شغال فانا بطمن الناس اللي داخله. حتى انا قلت كلمه قلت ايه شرحتها
الهيئه دي
شرح بسيط
الامر المعروف انها عن المنكر اللي انت
ما حضرتك ما هي دي المصيبه انا حتى ذكرت الايه قلت ده اسلوبنا وده السلاح بتاعنا بنطمن اهالينا اولا. لكن انا بحط نفسي انا بحط ذريعه للدول الغربيه دلوقتي ما فيش ثوره بتلتزم بالديون السابق. انا كده بحط لهم ذريعه بقول لهم طب تعالوا بقى ايه
ان انا هاجي هبهدل
بقى تعالوا بقى احتلونا عشان خاطر ياخدوا حقوقهم. انا ما اقدرش اعمل كده.
وبعدين مع افكاري واهدافي
وبعدين النهارده الناس بتتصل على موضوع هيئه الامر بالمعروف ديت, وعلى فكره عرف مين اللي حاططها. وكان في خبر العنوان الرئيسي لجريدة المصريون امبارح بيقول مين اللي حاططها, وانسان اصلا لا ينتمي للدين الاسلامي اصلا.
هو طبعا لازم يكون
ماشي لكن دي عملت رعب في قلوب الناس.
نعم.
فالناس النهارده تعالى الحلاق النهارده وانتوا هتخشوا عليا تقفلوا لي محلات الحلاقه الكوافيرات هتخشوا عليا مش عارف ايه هتلبسونا بالعافيه بنفس نفس الاسلوب. فالنهارده انت لو ما جيتش بالاسلوب ده واستخدمته ومشيت برضو انت ماشي في خطى متوازيه زي ما قال الدكتور احمد دلوقتي. انا عندي مشاريع بنفذها وعندي قوانين بطبقها وعندي برامج اقتصاديه بطلع بيها وحاطط قدامي نماذج عده, سنغافوره حاطط قدامي ماليزيا حاطط قدامي اندونيسيا حاطط قدامي تركيا حاطط قدامي نماذج عاوز اطبقها فماشي في خطه واحده او خطه ثابته متوازنه.
ان شاء الله قبل التعليق بتاع الدكتور احمد وليه تعليق, لكن عايز بس اقول دكتور مختار في موضوع الفساد حضرتك هو زاد زي ما قال دكتور محمد عباره من شويه بيشوف في منطقته الحاجات اللي ما كانش بيشوفها.
صحيح.
الناس دلوقتي فعلا محتاجه ايه عشان يصلحها؟ يعني الناس خدوا على الفساد. النهارده اللي بيدخل مكان داخل يقضي حاجه مجهز الرشوه في ايده من غير ما حد يطلبها والتاني مجهز و و و يعني صور الفساد دي كيف السبيل؟
متعدده هي ليست قضيه
لاصلاحها يعني
متعدده.
نعم.
لان النهارده انت يعني لو انت نظرت الى بنود الثوره الرئاسيه الثلاثه ثوره 25 يناير هتلاقي التمديد والتوريث والفساد. يعني الثلاثه دولت هي اللي اقيمت بسببهم الثوره.
نعم.
ثم تحتهم عناوين كثيره. يعني حط تحتها اشياء كثيره اخرى. لكن الثلاثه التمديد والتوريث وده انتهى. لكن بقت الفساد. ويمكن كثير جدا من الندوات والمؤتمرات كنا نتحدث عن ذلك وقلنا والله يا جماعه تعالوا نشوف جنوب افريقيا عملت ايه، وهي دوله مارست النظام العنصري على مدار عقود ثم اتت الى النظام الديمقراطي وعملت ايه، وتعالوا نشوف تركيا دولة اسلامية ودي دولة غير اسلامية، يعني ادي معيار اسلامي ودي معيار غير اسلامي. وتعالوا نشوف تركيا عملت ايه، لان تركيا ايضا لما جه رجب طيب اردوغان في سنة 2002 كان حجم الفساد المستشري في تركيا كان حجم مهول. حتى قيل في بعض المقالات انه كانوا بعض الاولاد يتبرؤوا من اولياء امورهم اعضاء في البرلمان او غيره من كثرة الفساد المستشري في المجتمع. استطاع من 2002 ل 2011 حط عناوين ثلاثة هو سماهم كده الكفاحات الثلاثة.
الكفاحات.
الكفاحات ضد الفساد، الكفاح ضد الفساد، ثم الكفاح ضد المحرمات، ثم الكفاح ضد الفقر. الفساد ونتحدث فيه كثيرا، المحرمات كان محرم في تركيا أن تتحدث عن الإيمان، أن تتحدث عن العقيدة، أن تتحدث عن الإسلام. أتاتورك أتى لإنهاء الخلافة الإسلامية وإنهاء الوجود الإسلامي. وصلت هذا الحزب الى مرحله من مراحل ان بنت رجب طيب اردوغان لا تصافح الرجال مثلا، يعني بعرف الاسلامي متشدده. وامرأته متحجبه ودخلت القصر الجمهوري ودي مساله كانت محرمه. ثم الفقر، وكان عدد الشعب التركي اللي كان تحت خط الفقر يتساوى ما عندنا تتحدث عن 40% او 50%. فانا لو انا حطيت حتى الثلاثه العناوين دولت بعيد عن تجربه جنوب افريقيا اللي نستطيع ان نتحدث فيها، على الأقل في المرحلة القادمة نستطيع أن نواجه هذا الفساد. أنا أحكي لك واقعة بسيطة صغيرة قد كده. هذه الواقعة هي ليس مرتبطة بقطاع خدمي اقتصادي أو غيره. لكن لو أنت خدت قطاع رياضي مثلا، الرياضة وهي بتهم نخبة من الناس أو شريحة معينة من المواطنين في أحد الأندية الرياضية الكبيرة ذات السمعة الكبيرة وذات يعني الشأن العظيم، أحد سفراء الدول العربية داخل هذا النادي بيسموه المندوب السامي داخل هذا النادي، دخل النادي مرة يريد أن يلعب التنس، يمارس لعبة التنس في أحد الملاعب. وكان هذا الملعب يمارس لعبة التنس فيه أحد المستشارين ورجل آخر، وأراد أن يلعب في ذلك الملعب وكان معه مدير النادي. وقال له والله أنا بحكي لك واقع هي بعيد عن موضوعنا. قال له أنا حاجز الملعب ده من ساعة كذا لساعة كذا، أما ينتهي لهذا الوقت انزل بعدين. والراجل خلص لعبه وأخذ بعضه ومشي، ونزل هذا السفير لإحدى الدول العربية الكبيرة ولا تتعاطف مع مبارك كثيرا وساومه مثل المجلس الاعلى للمجلس العسكري على دفع مبالغ ماليه نتيجه لافراج عن مبارك. نزل يلعب، وبعد انتهاء اللعب فوجئ الراجل بعد شهرين او ثلاثه شهور من هذه الواقعه بوضع اسمه على بوابه النادي لانه ممنوع من دخول هذا النادي وموقوف لمده 4 أشهر. وعندما سال عن السبب قالوا انك خالفت لوائح حجز ملاعب التنس في هذه الواقعه. هي واقعة طريفة. لكن عندما أنا من وجهة نظري عندما أستقرئها أقول أنا مصيبة. يعني عندما تتحدث عن هذه الواقعة بعد ثورة أقيمت ضد فساد، دعيك بقى من الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، لابد إذا أردت أن تدخل مصلحة حكومية لابد أن تمتلك أمرين، إما تمتلك مال أو تمتلك سلطان. سلطان يخاف به الموظف اللي أمامك عشان يدي لك مصلحتك، أو مال تستطيع أنك ترشي به. هل تستطيع، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل يستطيع المجلس القادم أن يحل هذه المعضلة في ظل منظومة تركيا وفي ظل منظومة جنوب أفريقيا وفي ظل هذا الوجود المستشري في المجتمع؟ الدكتور عمارة يجاوبنا على هذا السؤال.
والله أنا هرجع للدكتور عمارة، احنا طبعا عندنا وقت حوالي 2 أو كده، لكن كان الدكتور أحمد عنده تعليق فأنا عايز أسمع منه.
أنا تعليق صغير على الموضوع الاتفاقيات وعلى إسرائيل وغيره. يعني المسألة الترهيب نفسه اللي جاية من ان احنا اول يا جماعة هلغي الاتفاقية يبقى تقوم الحرب، ده اللي في دماغ الناس.
طبعاً
يعني في ناس بتقول لي على طول، الناس يقول لك ايه يعني بكرة هلغي الاتفاقية تقوم الحرب؟ مفيش كلام ده ابدا في الدنيا كلها. يعني انت هنا ما فيش حد بيقول لك انا هلغي الاتفاقية الحرب تقوم تاني يوم. الحروب ما بتقومش بالصورة دي ابدا يعني. ويعني المسائل مختلفة تماما لان في قوى وفي توازنات في المسألة، وعادينا شايفين يعني احنا يعني اتكلم على ايران مثلا. ايران في المنطقة الحالية بتقول حاجات وبتعمل حاجات كتيرة. اسرائيل قديلها مثلا كام سنة بتقول هضرب ايران، هنشارك في ضرب ايران، ما ضربتش ايران ليه لغاية دلوقتي؟ ما بتعمل الكلام ده كله بغض النظر انا متفق او مختلف مع سياسة ايران، انا بتكلم على مثال. في حاجة تانية انا لما بقول برضو يعني استطرادا لمسألة الاعتماد على النفس أو الاستقلال الوطني. القرآن الكريم بيقول لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم من قوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم.
نعم.
القوة دي مش لازم أكون هي قوة عسكرية لأن رباط الخيل هو القوة العسكرية.
نعم.
لكن القوة دي فيها قوة العلوم والبحث العلمي.
نعم.
لما يبقى عندي ميزانية بحث علمي 2% يمين ميزانية الكلية بتاع الدولة ده كلام فاضي، لكن لما أعمل بحث علمي 5% و6% من ميزانية الدولة يبقى أنا كده عددت دولة قوية تعتمد على العلوم، وهذه الدولة تستطيع أن تزود عجلة الإنتاج وتزود الاقتصاد المصري، ويبقى عندي اقتصاد قوي يستطيع كل الدول الغربية اللي لها مصالح بقى.
نعم.
إن القوى دي الغربية بتعتمد على المصالح.
نعم.
التوازنات دي والحاجات دي كلها مصالح.
نعم.
أنا بيبقى عندي مصالح مع دولة مصر هنسى كل حاجة.
نعم.
عشان أنا عندي مصالح مع دولة زي إيران فيها بترول كتير وفيها. نعم. حاجات زي كده، فبقى أقدم رجل ورجع رجل. نعم.
إذن هو ده المعيار الحقيقي للقوة فعلا،
التوازن.
دكتور محمد احنا ما عندناش حاجة لكن لازم نسمع من حضرتك.
هو أنا عايز برضه أقول إن أنا عايز أقول حاجة مهمة.
إن شاء الله.
هو نظرة الغرب عموما لمصر غير نظرته لإيران.
نعم.
ومصر يعني بتختلف يعني كليا وجزئيا عن إيران.
نعم.
إيران يعني مش شبه يقين إن في اتفاقيات معاها. وإيران دلوقتي فيه تحالفات قوية معاها وروسيا معاها. أنت دلوقتي حتى الدول العربية، والكلام ده جاء معلن امبارح وحضرتكم قرأتوه.
نعم.
في ضغوط على الدول العربية، أقرب الدول لينا الدول الإسلامية الحليفة، بعدم إعطاء مصر قروض. إخواننا لازم نكون واقعيين في هذا الأمر. وإحنا لما بنتعامل مع الناس بأسلوب تطمين، برضو برجع كلامي وبقول الأخ رضوان ضياء محق، إحنا مش بنتعامل بمبدأ ضعف، لا، إحنا نعدل الاتفاقيات بما يتناسب معانا، إحنا نتعامل بمبدأ قوة، إحنا نبني بلدنا، إحنا نبني جيش قوي، وزي ما قال الدكتور أحمد وعد
تماما إن إحنا نعد نفسنا جدا في
فعلا. يعني الكلام ده يا رب يا رب يعين الجميع على تحقيقه إن شاء الله، واحنا كلنا هدفنا واحد.
والفساد اللي قال عليه الدكتور مختار احنا ان شاء الله مستعدين ليه، وكانت في واقعة طريقة معلش احسن بيها
المتطور يا فندم.
احنا كان قاعد معانا كنا في دورة كان بيحضرنا فيها استاذ في اقتصاد وعلوم سياسية مع مجموعة من البرلمانيين.
نعم.
وكان ليه تعليق جميل جدا، قال يا اخوان انا كنت قاعد معاكم لان كانت المجلس كله اسلاميين في الدورة، يعني قال انا كنت خايف منكم جدا لكن انا متفائل بيكم. انا قعدت مع ناس كتيره جدا، انا بصراحه اول مره اشوف ناس بالعقليات ديت. فحتى من ضمن الحاجات بيقول المجلس عشان خاطر مش عارف مين يركز عليك في الصوره شويه، مين يحفظ لك ايه، مين فلا ده بياخد مش عارف. قلنا له لا، انا حتى رضيت، احنا جينا عشان نقضي على ده.
ان شاء الله.
فالفساد ده اللي احنا ان شاء الله جايين نقضي
عليه. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين الجميع على القضاء على الفساد ويعيد لمصر هيبتها وقوتها ان شاء الله. في النهايه لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر لفضيله الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، دكتور محمد عمارة أستاذ الفقه في جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب دائرة حلوان والمعادي في برلمان الثورة إن شاء الله، دكتور أحمد الخولي أمين عام مساعد حزب العمل وعضو مجلس الشعب إن شاء الله، العتبة توصل إن شاء الله وناخدها رسمي إن شاء الله بخط العتبة بإذن الله. الأخوة والأخوات سعدنا بكم ونلتقي بكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدي برلمان يا ثورتنا اللي هنفرح بيه، هيا عبر عنا ويسعدنا ده أملنا فيه، واللي اخترناه قلوبنا معاهم يا رب.